إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان موضوع الأسبوع الماضي حول صلة الرحم، ونريد مزيد عناية بهذا الموضوع، فهو جدير بذلك والله، وكيف لا يستحق ذلك وقد أولاه الله جل وعلا عنايته، وشدد على الحرص عليه في عديد من الآيات، كيف وقد جعل الله للرحم مقاما عاليا في جنب الصراط عندما يهم بالمرور عليه آلاف ملايين البشر، فتطالب الرحم كل من يريد مجاوزة الصراط منهم بحقها، حق الرحم. كل واحد أيا كان لن يفلت من سؤال الرحم. كيف يكون أمر صلة الرحم بسيطا؟ وقد لعن الله الذين يقطعون أرحامهم لعنا بقوله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وبقوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. معاشر الإخوة، ما الذي يجعل بعض الناس يستهينون بقطع أرحامهم؟ وما هي مظاهر قطع الرحم اليوم؟ وكيف نصل أرحامنا في هذا الزمان العصيب؟ إن من أسباب الاستهانة بقطع الأرحام الجهل، الجهل بالعواقب العاجلة والآجلة لقطع الرحم يجرئ على القطيعة، كما إن الجهل بفضائل الصلة العاجلة والآجلة يؤدي إلى إهمالها. أما فضائل صلة الرحم فقد ذكرنا طرفا منها المرة الماضية، سعيا في إزالة أي جهل، وحذرنا من قطيعة الرحم، فإذا أصر البعض على القطيعة بالرغم من عواقبها الشرعية فهذا يدل على السبب الثاني، وهو ضعف الإيمان. من علامات ضعف الإيمان غياب الآخرة في حس الإنسان، أو غياب الآخرة عن حس الإنسان. إذا أصبح الإيمان شكليا لا روح فيه، لم يبال المرء بقطع ما أمر الله به أن يوصل، ولم يطمع بأجر الصلة، ولم يخش عاقبة القطيعة، لأن الإيمان ضعيف لا يكاد يحرك قلبه. وضعيف الإيمان إذا لم يجبل في خلقته، في فطرته، في جبلته على حسن الخلق، ومنه صلة الرحم، فكيف نرجو له أن يجاهد نفسه على إصلاح خلقه أو صلة رحمه؟ سبب آخر من أسباب القطيعة الكبر. الكبر، بعض الناس يرى أنه بسبب وجاهته أو ماله الوفير أو نحو ذلك، يرى أن على أهله أن يصلوه دون أن يصلهم، لأنه الأولى بذلك، ولم يدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أعلى منه شأنا وأكبر منه مقاما، بل هو خير البشر وسيدهم، كان يصل الناس كلهم على مختلف أعمارهم ومكانتهم. الكبر آفة وخيمة بذاتها وبآثارها، ومن أكثر أسباب القطيعة شيوعا الخصومة بين الأقارب، لا من أجل الدين، وإنما من أجل متاع الدنيا، إرث، أرض، أو ما شبهها من أعراض، فلا يتفقون فيما بينهم بهدوء وسكينة، ولا يتسامح أحدهم لله من أجل أخيه أو أخته أو ابن عمه ولو شبرا، بل قد يجر بعضهم بعضا إلى المحاكم، ومن جلسة إلى أخرى، ومن موعد إلى آخر، وهذا يوكل محاميا والآخر أيضا، وكل ذلك من أجل لعاعة من الدنيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا ثلاثا. رواه مسلم. وربما كان سبب الخومة أشياء أخرى، موقفا ما أو كلمة عابرة نزغ الشيطان بها بين الأقارب، أو كانت الخصومة بفعل نمام حسود أوغر صدورهم وأفسد فيما بينهم، فتنقطع الأواصر وترفض الشفاعات، وتمر الأعياد تلو الأعياد، والمناسبات تلو المناسبات، ولا تجد أحدا من الطرفين يلين جانبه أو يحتسب الصفح لله عز وجل. فإذا ما شرح الله صدر أحد الطرفين ومد يده للصلح، أعرض الآخر ورفض يده، فويل له ثم ويل له. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه مسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي السنن بزيادة: فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. قال ابن حجر: قال أكثر العلماء: تزول الهجرة بمجرد السلام ورده. وفي ذكر الهجر: فقد أجاز الإسلام الهجرة إن لزم وكان فيه مصلحة لمدة 3 أيام دون زيادة كما تقدم في الأحاديث. والذي ينهي الهجرة، الذي يقطع الهجرة وينهيه ويسلم به المؤمن من الإثم بعد انتهاء تلك المدة 3 أيام، السلام. السلام، السلام عليكم، كما جاء ذلك صريحا في الحديث السابق في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم، أي إثم الذي أبى أن يرد السلام. فمجرد السلام يكفي في رفع الإثم، ومن أراد ما هو أفضل فليحاول أن تعود الأمور كما كانت قبل الهجر. أما إذا كان الهجر أو كان قطع الهجر يفضي إلى ضرر في الدين أو إقرار لمنكر، فيجوز زيادة الهجر. فإن بعض الأقارب لكثرة فجورهم وفسادهم قد يترتب على وصلهم شر على دين الإنسان وخطر على أخلاقه وأخلاق أولاده. قال ابن عبد البر: أجمعوا أي العلماء على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضر، فإن كان كذلك جاز، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. ومن أسباب القطيعة العتاب الشديد. بعض الناس إذا زاره أحد من أقاربه بعد طول انقطاع أمطر عليه وابلا من اللوم والعتب والتقريع على تقصيره في حقه وإبطائه في المجيء إليه. ومن هنا تحصل النفرة من المجيء إليه مرة ثانية خوفا من لومه وتقريعه وشدة عتابه حتى لا يكلمه بالهاتف. فما أجمل أن يكون المسلم واسع الصدر سمحا غاضا للطرف عن أخطاء الآخرين أو تقصيرهم في حقه، فبذلك تدوم المودة والله تستمر الصلة. من أسباب قطيعة الرحم الانشغال بالدنيا بين مال وعقار وتجارة وسمسرة وسفر هنا وسفر هناك، القلب مشغول بما هو في ظنه أهم من صلة الرحم. فإذا ناصحه أحد قال ماذا أفعل، ماني فاضي، هكذا هي الدنيا سلمنا الله وإياكم من شرها، فإنها إذا تمكنت من قلب الإنسان أبعدته عن أهله وقرابته. من أسباب قطيعة الرحم سوء استقبال الزائرين من الأقارب، من الناس من إذا زاره أقاربه لم يظهر فرحه بمقدمهم، بل ربما تجهم وجهه واستقبلهم بكل تثاقل، وكان في مجلسه معهم عبوسا لا يكاد يتكلم، فيحسون بضيق صدره من معشرهم فتقل رغبتهم في زيارته حتى يقاطعوه بالكلية. من أسباب قطيعة الرحم التكلف الزائد، هناك من إذا زاره أحد من أقاربه تكلف لهم أكثر من اللازم وأجهد نفسه في إكرامهم بالرغم من رفضهم وإنكارهم عليه، وقد يكون بسيط الحال فيقترض، فيحجم أقاربه عن المجيء لي خوفا من إيقاعه في الحرج. والإسلام بالرغم من كونه يحث على الكرم إلا إنه في نفس الوقت ينهى عن الإسراف والتلف والغلو في الضيافة، خاصة لمن كان قليل المال. جاء في صحيح الجامع قوله صلى الله عليه وسلم لا تكلفوا للضيف، زيادة عن الحد، لا تفرطوا في إكرامه فتقعوا في محذور الإسراف وإهلاك المال بحجة الإكرام. قال تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. عن شقيق بن سلمة قال دخلنا على سلمان أي الفارسي رضي الله عنه فدعا بماء كان في البيت وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيف لتكلفت لكم. التكلف الزائد يمنع من استمرار الصلة في كثير من الأحيان. من أسباب قطيعة الرحم الشح والبخل، من الناس من إذا رزقه الله مالا أو جاها تجده يتهرب من أقاربه خوفا من طلباتهم، فبدلا من أن يقوم على خدمتهم بما يستطيع ويعتذر إليهم عما لا يستطيع يهجرهم بالكلية. أيها الإخوة، هذا باختصار بعض أسباب قطيعة الرحم في مجتمع. فالسؤال الثاني كيف نصل أرحامنا في هذا الزمان؟ جاء في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يظن الكثيرون أن الصلة لا تكون إلا مع الواصل، والصلة عندهم بمثابة المكافأة، لا يستحقها إلا من وصلهم، أما من لم يصلهم القاطع فليس أهلا للصلة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد تعديل هذا المفهوم الدارج فيقول ليس الواصل بالمكافئ، أي أن المسلم لا يصل رحمه على سبيل المكافأة، من وصلنا وصلناه ومن لم يصلنا قطعناه، كلا ليس هذا موضع الاحتساب والأجر والفضل. قال ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. نعم أيها الإخوة، هذا هو مفهوم الصلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أما وسائل الصلة، والصلة مع تعقيد الحياة اليوم ليست كما كانت عليه ببساطته بالأمس، زيارات بلا موعد، دخول وخروج وأبواب مفتوحة، لا، هذا اليوم مع تعقيد الحياة قليل جدا ولا يناسب أكثر الناس. ولذلك نقول ينبغي أن نتذكر، أن الغاية من وراء الصلة هو تأليف القلوب وتقوية أواصر القربى. فإذا أدت طريقة الصلة، إلى عكس ذلك لزم العدول عنها إلى طريقة أخرى. أنبغي مراعاة طبائع الأقارب واتخاذ السبيل الأمثل لصلتهم. سئل سماحة الشيخ ابن باز عن صعوبة صلة الرحم بسبب مشاغل الحياة والسفر المستمر الذي قد يمنع من الصلة المباشرة، فقال رحمه الله: صلة الرحم واجبة حسب الطاقة للأقرب فالأقرب، وفيها خير كثير ومصالح جمة، والقطيعة محرمة ومن كبائر الذنوب لقوله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم، إلى آخر آية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قائلا: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من في الرابعة؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب، أخرجه مسلم أيضا. وذكر حديثا آخر ثم قال: والواجب عليك صلة الرحم حسب الطاقة، بالزيارة إذا تيسرت، وبالمكاتبة، وبالتليفون، ويشرع لك أيضا صلة الرحم بالمال إذا كان القريب فقيرا، وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته. هذا هو رده رحمه الله. وعدد شارح البخاري الإمام ابن أبي جمرة أنواعا من الصلة، فقال: تكون صلة الرحم بالمال، وبالعون على الحاجة، وبدفع الضرر، وبطلاقة الوجه، وبالدعاء، والمعنى جامع: إيصال ما أمكن من الخير، هذا هو المعنى الجامع، ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. قال تعالى: فآت ذا القربى حقه، والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وأولئك هم المفلحون. أسأل الله أن نكون من أهل الصلة. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين على الحق. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفقنا لوصل ما أمرت به أن يوصل، إنك أنت الهادي إلى سواء السبيل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل ما يكيده الأعداء للأمة في فلسطين وفي الشام وبالا عليهم. اللهم لا نصر إلا نصرك، ولا عز إلا عزك، فانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وردهم إليك ردا جميلا، واجعل وطننا هذا آمنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا، واغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين يا خير مسؤول. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.